وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين، وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح.
نعم. قال البخاري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أي باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه أتى بدعائه على الكفار بالقحط وكان ذلك في الصلاة، فقال باب دعاء النبي ليس مطلقا يعني كل دعاء، وإنما يراد ما كان في صلاته تلك القنوت والذي دعا فيها على الكافرين، فقال واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ولماذا يأتي الإمام البخاري لمثل هذا الحديث في كتاب الاستسقاء وهو دعاء الكافرين بالقحط، دعاء الكافرين بالقحط؟ قيل كما أفاد الحافظ بن حجر أنه يمكن أن يقال أن المراد أن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها، فثبت ذلك الاستسقاء والصلاة بالاستسقاء والاستسقاء عفوا بالصلاة، لأنه أنكر حنفية ذلك. والمراد بسني يوسف القحط الذي حصل في السبع سنين في الرؤيا المعروفة وتأويلها. وفيه الدعاء للمؤمنين. قال الحافظ بن حجر: وجد خاله في أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين بضعف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين. وهل حصلت الثمرة لما دعا عليهم النبي؟ حصلت، فإنهم قحطوا حتى من شدة الجوع صاروا يأكلون الجلود والميت، ولجأوا للنبي وصاروا يرون في السماء مثل الدخان. هل هذا الذي يرونه في السماء كهية الدخان، هل هو دخان فعلا أم من الجوع؟ من الجوع، فيحدث نقص في التغذية، أو حدث عندهم العلم نقص التغذية حتى صاروا من شدة الجوع يرون كالدخان، لأن البصر وروحه يحتاج إلى مغذيات معينة حتى تستطيع أن تفسر أو يستطيع الإنسان يفسر. فإذا قلت التغذية واضمحلت الخلايا أو ضعفت خلايا معينة في البصر سيكون البصر مختل. فجاءوا لما دعا عليهم النبي حتى رأوا في السماء كيد الدخان. لجأ لهم من؟ لجأ للنبي أبو سفيان. أثر فيهم ذلك وعلموا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو أن هذا من دعائه، فسألوه الله الرحم ثم الرحم أن يكشف، أن يكشف على يديه بالدعاء هذا القحط. وهذا يستدل به البخاري كما سيأتي على أن للمشركين أن يطلب الدعاء من إمام المؤمنين. وأنه له أن يدعو إن رجع في ذلك إسلامهم مثلا. لكن هل يشرع الدعاء الكافرين مطلقة أم أنهم إذا وقع منهم عدوان؟ الظاهر من أدية ذبيع الكفار الثاني أنه ما بادر الدعاء عليه بل كان يدعوه، وما أنكر قصته مع المنافق الذي أذى نبينا في فراشه وقعد المؤمنون في شهر في كرب، ووصلت الأذية إلى أن شوشوا على عدول المؤمنين وصاروا العدول من الصحابة يخوضون بعض العدول، فكانت فتنة عظيمة في إفك. ومع ذلك لما مات النبي أرسل في قبره شعار أو لباسا يرجو أن يغفر الله له. سبحان الله، هذه النفس التي تسمو عند الله أن يكون ليس في القلب حقد إلا انتصار للشريعة، لا يكون في القلب حقد، بل يتمنى المؤمن لو كان الناس كلهم على الإسلام والسنة والتقوى لا يتمنى للمسلم شر ولا يتربص به مكر. ولذلك النبي لم يدع الكافرين إلا لما ظهر منهم العدوان، قتل القراء، القراء يبلغون الدين ويعلمون الناس القرآن الذي نزل الرحمن الرحيم، فاستحقوا الدعاء عليهم بالنكال والقحط. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول، هذا يعني في دعاء قنوت النازلة، وقنوت النازلة لا يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. ومتى يدعو؟ قال كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، يعني من آخر ركوع، يقول اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، فيه الدعاء للمؤمنين وتسميته، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن ابن الوليد، أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. فيجوز التخصيص وبعده التعميم، أنجي فلان وفلان وكل المؤمنين. ولكن يفعلونها الآن في دعاء القنوت من وفق للأمر لهذا، اللهم انجي اخواننا في سوريا، اللهم انجي اخواننا في اليمن، اللهم انجي اخواننا في بورما، اللهم انجي اخواننا في كل مكان من اهل الايمان والاسلام. هذا صحيح. ويجوز ايضا التسميه ثم التعميم بعد التخصيص، اللهم اشدد وطأتك على مضر قبيلة، اللهم اجعلها سنين كسن يوسف، دعا صلى الله عليه وسلم عليه أن يجعلها قحط، يجعل بلدهم قحطا لا ينزل فيها مطر، يحبس عنهم المطر فتكون في القحط كما حصل في زمان يوسف سنين السبع. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها وأسلم سلم الله، فيه جواز الاشتقاق والدعاء بما يشق من الاسم، كان يقول لأحمد أحمد الله، كان يقول مثلا كما مرت الحديث غفار غفر الله لها ونحو ذلك، فيه الدعاء بما يشتق من الاسم، كأن يقول لأحمد أحمد الله أحمد الله عاقبتك ولعلي أعلاك الله، ولا بأس بذلك. وأسلم سلامه الله، ولا يسمى ولا يقال من التكلف، ولا يقال من التكلف. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجير، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
إذن على سند عبي عبد الله بن مسعود الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد. وأن الدخان الذي جاء في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قد مضى. والبطشة هي بدر. وفي هذا الحديث الدعاء الكافرين بالقحط، وهذا مقتضاه مشروعية الدعاء قيل للمؤمنين، وأن في الاستسقاء إيش؟ صلاة. في الاستسقاء صلاة. أقول في الاستسقاء صلاة. وأبو حنيفة يقول: ليس في الاستسقاء صلاة. في الاستسقاء ما في صلاة. والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن في الاستسقاء صلاة، لأن النبي خرج وصلى. نعم يجوز أن يدعو من غير صلاة، لكن لا ينفى الصلاة، لا ينبغي نفي الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبار قال: اللهم سبع كسبع يوسف. وذلك أنه لما رأى صلى الله عليه وسلم إدبارا عن الإسلام وعناد الكفار قريش، فإنه دعاهم للإسلام ويشهدوا أن لا إله إلا الله، وأراهم آيات عظيمة. يكفي في ذلك القرآن، يكفي في ذلك القرآن. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس، وإن الذي بعث به وحي أوحاه الله إليه، فإني أرجو أن أكون يوم القيامة أكثرهم تابعا. صلى الله عليه وسلم وأراهم آية عظيمة خلد التاريخ قيل ذكراها، وهي انشقاق القمر. وجدت مخطوطات هندية أو صينية ذكروا ورأوا، ما كانوا في مكة، رأوا القمر انشق وكتبوا ذلك في أحافيرهم التي وجدت في هذا العصر. ونحن مستغلون بهذا بالإسناد، نحن أمة إسناد، فالحديث خرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، انشق القمر فكان فلقتين بين جبلين أو كما جاء في الحديث، فقال النبي اشهد، فعالوا واستكبروا وقالوا سحر مستمر، كما قال الله تعالى في كتابه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فما أغنى عنهم ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلما رأى الإدبار هذا منهم والعداء حينئذ دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، وذلك لما عادوا وأبطوا عن الإسلام وأدبروا وعانتوا واستكبروا، قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أي قحط. قال أحسط أو حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجير، وهذا فيه فضل النبي ودلائل نبوته، إنه لما دعا عليهم أجابه الله. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وسلطته، الآن يأتي النبي لما جاء اللهم ارضى عنه صار صحابيا، لكن الخطاب لما كان وقته في الكفر، العجيب أنه ما أسلم وقته ورأوا أن منزلة النبي عند ربه أعظم منه، فلماذا هم لم يدعوا؟ إذن هم يعلمون النبي على حق وتوسلوا له أنك تأمر طاعة الله صلة الرحم وإن قومك هلكوا، لماذا لا تسلم حتى يصيبكم بركة الإسلام من الماء والخير؟ فادعوا الله، فادعوا الله له. أبو سفيان صحابي رضي الله عنه، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فبطشة يقول يوم بطشة بطشة الكبرى، فبطشة يوم بدر ومقد مضى مضت الدخان. فالحمد لله على نعمة الإسلام. نعم هذه اللي بعدها.
قال رحمه الله تعالى باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قهروا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
لا قال باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. قال ابن رشيد لو أدخل تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود الذي قبله، الذي قبله سألوا الإمام لكان أوضح، انتهى. قال ابن حجر ويظهر لي أنه لما كان من سأل قد يكون مسلما وقد يكون مشركا وقد يكون فريقين. وكان في حديث ابن مسعود المذكور الذي سأل قد يكون مشركا ناسب أن يذكر في الذي بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سأبينه. ولذلك ذكر لفظ الترجمة عاما سؤال الناس، وذلك أن المصنف أورد في هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب وقول أنس إن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس. وقد اعترض في الإسماعيلي فقال حديث ابن عمر خارج عن الترجمة، إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستسقي له ولا في قصة العباس التي أوردها أيضا. وأجاب المنير عن حديث ابن عمر أن المناسبة تؤخذ من قوله فيه استسقى الغمامة، لأن فاعله محذوف وهم الناس، فلما قال هذا أبو طالب لما قال هذا وتمثل بشعر أبي طالب بن عمر دل على إيش؟ مشروعية سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحط وأبيض واستسقى الغمام بوجهه إمام اليتامى عصمة للأراضي، لعله لاح قرائن عنده تدل على أن هذا الوجه المبارك النير مثله لو استسقي به لسقي الناس، لسقي الناس اسقنا يا فلان هذا الاستسقاء. وقال عمر بن حمزة اقرأ،
وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب.
نعم، قال ابن رشيد يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى، لأنهم إذا كانوا يسألون الله به اللهم نسألك بهذا يستسقى مقصود يستشفع به عند الله، اللهم أسقنا بهذا الوجه الصبيح أو نحو ذلك فيسقيه، فأحرى أن يقدموه للسؤال. قال ابن حجر وهو حسن هذا المعنى قاله الرشيد. فإذا كان يستسقون بوجهه فيقول قائل منهم اللهم اسقنا أن نسألك بوجه هذا أو أن تسقينا بهذا الوجه أو نحو ذلك، فيجوز أن يقدموه للسؤال. لكن هل يجوز أصلا هذا؟ بمعنى هل يجوز في شريعتنا اليوم أن نقول اللهم إنا نسألك بوجه نبيك أن تسقينا؟ هذا مما لا يجوز، لكن تمثل بالشعر هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإذا كان المشركون يعتقدون هذا فليس هذا في شريعتنا، وأنهم يقولون اللهم أسقنا بوجه محمد، لكن هذا يدل لا شك، هذا يدل يقول ابن رشيد على أنه من باب أولى أنه يقدم نفس النبي فيطلب منه السقيا، يطلب منه عفوا أن يدعو الله بالسقيا صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن مثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون.
نعم. وفي الشعر ثمان ثمان اليتامى معناه إيش؟ أي ملجأهم والمغيث والمعين الكافي لهم. هذا الحديث الذي بعده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا أو قحطوا استسخى بالعباس، يعني يقول يا عباس ادعو الله أن يسقينا، وليس يقول اللهم إنا نسألك بإيش بالعباس، هذه بدعة، بل يقول يا عباس ادعو الله أن يسقينا. كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس من عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، يعني بدعاء أنه أمره أن يدعو وليس بذاته، وليس معنى كلام عمر نتوسل إليك بذات عم نبينا أي بدعاء، مثل الحديث الأعمى. فالأعمى جاء إلى النبي وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد لي بصري. الحديث وفيه اللهم إنا نسألك بنبيك، قدروا مضاف تقديره بدعاء يعني نبيك، لما؟ يعني نبي تعالى، وهنا العباس دعا. وفيه إعراض الصحابة عن دعاء الموتى، لأن النبي لو كان يدعى أو لو كان يدعى الموتى أو الصالحون أو الصالحين من أو الصالحون منهم لأتوا قبر النبي ودعوه، فلما ذهبوا إلى الحي القادم وهو العباس دل أن ما يفعله كثير من الناس اليوم أنه شرك، وهو أن يدعو الموتى بالنزول المطر ويطلب منهم الشفاعة عند الله. ولو كان الشفاعة لميت للميت مأذون بها لأتوا قبر النبي ودعوا، ولكن عمر أمر العباس أن يفعل ولم يدعو عمر رسول الله. ويذكر فيه قصة قال روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، يقول ابن حجر من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقى لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتى رجل في المنام فقيل له ائت عمر. هذا الحديث يكون عنه ابن حجر صحيح، وأن الرجل دعا الرسول عند القبر. علق على هذا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز، قال هذا الأثر على فرض صحته ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي بعد وفاته، لأن السائل مجهول، لأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأتي أحد منهم إلى قبره يسأله السقي ولا غيرها، بل عدل عمر عنه عن النبي أن لم يدعو بعد وفاته لما وقع جد الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه من الصحابة فيقول لماذا أرسل النبي عنه، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر، بل عده بعض العلماء شرك. فكيف يكون الشرك توحيدا أو يكون مشروعا؟ وهذا الرجل يقول مجهول. إذا هناك عالم بالمنقول كابن عمر صاحب الرسول لما فعل أشياء تفرد بها لم يفعلها الباقون كان هذا إنكار عملي. الترك كبار الصحابة فعلوا، ابن عمر غسل داخل عينيه وداخل سرته وكان يغسل رجله 7 مرات، وأمر بريدة أمر بريدة بإيش؟
جريد في قبره
أوصاه به، ومع ذلك لم يتابعه أكابر الصحابة، فكان هذا الهجران من أكابر الصحابة لهذا العمل إنكار كالإنكار. فهذا رجل مجهول، سمع شخص وسمعت أراضي يقول كلها هذا هرابي، كون الباقون ما سمعوا الحمد لله، كون ما ينقل الإنكار. فالهجران أصلا لهذا العمل يدل أنه نكر لا يعبأ به، وليس عندنا أنه انتشر قول الأعرابي، لا يعبأ له، مجهول حتى ينتشر. كيف ينتشر يعني قوله؟ فما راح رجل سمعه ثم نقل ولم يعبأ له حتى يحصل نقل في شأنه، مجهول. وعندنا ثوابت، ما هي الثوابت؟ أنه دعاء الموتى لا يجوز وشرك. فنترك هذه الثوابت لرجل مجهول جاء ما يعرف منه، والثابت عن كبار الصحابة وهو عمر بن الخطاب، والذي قال ابتدر الذي بعد ما قال ابتدر هذا الأعرابي الذي لا يعرف. ابن عمر بن الخطاب ذهب سأل من؟ العباس، هو حي قال يدعو الله. أما هذا الذي ذكر وإسناد صحيح نحو ذلك فرجل كما قال شيخ الباز لا مشهور، غير معروف، مجهول. فلا يترك خبر المعلوم المعروف كعمر بن الخطاب وهو الذي قال فيه النبي اقتدوا الذين بعدي، يطع الناس الأخرى عمر يرشدوا عليكم سلطة سلطة فالراشدين بعدي، لقول الرجل لا يعرف منه ولا يتابع عليه. ولذلك اليوم لا يجوز لأحد منا أن يوصي أن يوضع جريدة في قبره. فإذا قال قائل تنكر شيء عمله الصحابة، نقول الصحابة بعضهم اجتهدوا في أشياء لم يعبقها عليه من أكابر، فلم يكن دين. فهذا ابن عباس مع كونه أفضل أو من أفضل الناس في عصره في الفتوى والفقه، قال النبي الله فقهه في الدين، خرج ابن شيبة أو عبد الرزاق أنه رؤيا محرم على منبر كوفة أو البصرة، أرسل هديه لمكة، ما وافق الصحابة على هذا، اجتهد بعضهم في أشياء ليس لا تكون الدين لمن بعده. هل يكن نفس الأحيان نحن اليوم داخل أعيننا؟ إذا كان هؤلاء هم علماء لن نقتدي بهم، لعلمنا أن النبي لم يفعل ولم يأمر أكابر الصحابة لم يفعل، فكيف من كان مثل الأعرابي هذا؟ سمع فقط أن قبل يقول يا رسول الله على جهل، ولعله أتى في المنام إبليس فقال اسأل عمر لأنه معروف سيئ إلى آخره. فهذا حينئذ ليس معناه أن يكون شرع أن نسأل الرسول في قبره حتى ينزل عليه الله المطر، فلا يجوز ذلك. وقد علمنا الشيخ محمد الوهاب في كشف الشبهات قواعد عظيمة في هذا الباب، قال كل الذي يلبس عليك ويأتيك بقصة، مثلا يقول العرابي جاء وصح السنة عنه، فقال ما أعرف قصة، أنا عندي ثوابت، دعاء الموتى شرك لا يجوز ولا أدري ما هي القصة. فهذا رد إجمالي تفصيلي مثل ما قال الشيخ، هذا رجل مجهول لا يعارك قوله خبر العالم بالمنقول كعمر ممن صحب طويلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الشريعة فرضي الله عن عمر.
هذا الأثر يدلب الجفري يدلب التوسل.
إيه فانظر كيف إلى قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فمن آيات المحكمات ومن يدعو غير ومن يدعو من دون الله إله لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وإلهكم إله واحد وإن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحد. هذا محكم. فيأتي الجبريل مثل هذا الذي وجده يستدل بشركه به أنه متشابه، فنقول كما قال الرسول محذرا من الجفري وأغراضه كعدنان إبراهيم والقرضاوي ونحوه. قال الله تعالى في كتابه هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. خرج البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يخوضون في آيات الله فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من فاحذروا هؤلاء لا تسمعوا لهم في القنوات ولو ما في الاستطلاع، لأن السماع لأهل البدع متفق على المنع منه عند السلف. فمن وثق في نفسه وأساء الظن بالسلف فصار يسمع من أهل البدع ويناظرهم فليحتمل ما يأتيه، فإن عرض للشيخ لأن الله يبتليه يريه قدر السلف سبحانه، وأنه لا ينبغي معاندتهم التواقح عليهم وأن هذا تشدد من السلف. أنا أعرف نفسي سأخوض معهم من الذي يبتلي القلب هذا فيزيغه حتى يكون آية للناس، مثل اللي سمى هذا بالقصيم اللي كان في القصيم وكيف كان يدافع عن الشريعة ويستدلها بقوة وأدلة تبهر الناس ثم صار ملحدا لما جاء من مصر. فالظاهر لما كان في مصر جالس أهل الإلحاد من الجهنية والفلاسفة وتساهل في ذلك حتى حصل له الإلحاد. فقال ابن سيرين وقد قال صاحب بدعة له اسمع مني آية، قال ولا ربع آية، فلامه أصحاب يريد أن يسمعك آية. قال لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، هو عالم ابن سيرين، لكن أخشى أنه يذكر الآية ثم يردفها بتأويل مبتدع فأهل. إذن فيه ترك التوسل بالموتى، لأن عمر ترك النبي ولم يدعوه إلا القحط ودعا العباس سأله أن يدعو الله لقرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شرف آل البيت. وأن عمر طلب من أحد صالحيه وهو العباس بمنزلته من النبي وصلاحه أن يدعو لهم، وآل البيت لهم حق أوصيكم في أهل البيت، فلا شطط ولا وكس، فلا نغلو حتى نتمسح بهم ونتبرك كما تصنع الصوفية ونعتقد أقوالهم معصومة، بل نأخذ من علمهم ما وافق السنة وندع ما يخالفها ونكرمهم ونعرف حقهم ووصية النبي بهم، نقدمهم في الأبواب والمجالس ونحتمل أذاهم ولا نتقدمهم بشيء إلا بالعلم النافع على وجه من الأدب وحسن الخلق واللين. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه.
نعم، باب تحويل الرداء في الاستسقاء. قال ابن قدامة المقدسي في المغني رحمه الله: يستحب للخطيب استقبال القبلة أثناء الخطبة، أثناء الخطبة، لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وقال بريدة أعوذ. وقلب الرداء يكون يعني يجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، قيل يفعل ذلك تفاؤلا بالخير، لكن متى يفعل ذلك؟ يفعل ذلك الخطيب كما قال ابن قدامة المقدسي بعدما يخطب وينتهي من خطبته يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويدعو، قال سرا، وقال بعض العلماء يجهر. أما الحالة هذه التي نراها على الناس في صلاة الاستسقاء فأنا ما أعرف سندها، ما أعرف سند لها، فالله أعلم. وهي أنه يدعو وهو مستقبل الناس ليس القبلة، فهي الجمعة. الثاني بعد ما ينتهوا كلهم يقومون ويقوم الإمام وكلهم يدعون، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل ولقب. وكان إنسان قد جاءني قبل أيام فقال لي: ما هذا يعني الذي يصنعون الناس اليوم؟ يقفون بعد صلاة الاستسقاء ويدعون. قلت: أنا لم أسمع عن سلفنا أنهم من الصحابة، يعني أنهم فعلوا ذلك. وما يتجول بصري في بعض المصنفات سبحان الله أو بعض المقالات عفوا، وإذا بالعلامة ابن عثيمين يجيب سائل بنحو هذا السؤال، قال: أما وقوفهم بعد الصلاة على هذا النحو المرئي في هذه الأزمنة يقفون ويدعون، يقول: لا أعرف له أصل عن السائل. رحمة الله على الشيخ. فيستحب حينئذ أن يستقبل القبلة ويدعو، ويدعو قيل سرا ليكون أقرب من الإخلاص، واستحب البعض الجهر. ويستحب حينئذ، ويأخذ الحديث أنه يستحب قلب الرداء، لكن متى يقلب؟ فخرج البخاري ومسلم أن النبي خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول إلى نذا. زمن التحويل أول ما ينصرف عن الناس يستقبل القبلة يحول رداءه ويدعو، فاستقبل القبلة ثم حول رداءه. الحديث اللي بعده:
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار.
قال ابن حجر في رواية الزهري الآتي في باب كيف حول ظهره ثم صلى لنا ركعتين، واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، خطبة قبل الصلاة يعني كي يتيش الجمعة، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين أن الخطبة قبل الصلاة الجمعة. قال: ولكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد تصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا بحديث أبي هريرة عند ابن ماجه وصلى بين ركعتين بغير أذان وإقامة. والمرجح عند الشافعية والمالكية إيش؟ الثاني، يعني الصلاة قبل الخطبة. وعن أحمد رواية كذلك، ورواية يخير. أظن بهذه الرواية أخذ ابن خدام المقدسي في الخطبة، أدام جاء مرة كذا ومرة كذا الإمام يخير، وهي رواية عن الإمام أحمد. إذا هذا يمكن أن يكون الجمع بين كون مرة جاءت قبل ومرة جاءت بعد في رواية لمحمد بن الخير، وأظن انتصر لها صاحب المغني. قال الحافظ بن حجر: ويمكن الجمع بين مختلف من الروايات في ذلك، يعني جاءت عدة روايات في هذا الباب، لأنه بدأ أولا بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب صلى الله عليه وسلم، فاقتصر بعض الرواة على شيء وبعضهم على شيء، وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة، فلذلك وقع الاختلاف. وابن قدامة رجح جواز الظاهر الأمرين، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم، اقرأ انتقام. قال القرطبي يعتبر، لكن فيه مرجحات، هذه المرجحات لا تأتي إذا كان الخلاف إذا كانت الرواية القصة واحدة. هنا قال يعتبر قول تقديم الصلاة قبل الخطبة لمشافاتها بالعيد، وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة، هذا مرجح. لكن إذا كانت قصتين فرضا مختلفتين، فجاء النبي مرة هذا مرة هذا، ما المانع أن يكون كلام تنوع ويكون كما ذهب أحمد في رواية وانتصر له ابن قدامة راجع المغني، أن يكون مرة فعل هذا ومرة فعل هذا، كما مر معكم في بداية الأمر إذ قال مقتضى حديث عائشة بن عباس أنه خطب ثم صلى، مقتضى الحديث الثانية أنه صلى ثم خطب، وقال في رواية أحمد لجواز الأمرين. ماذا الصلاة بعد الأذان؟
الله أكبر
صلى الله عليه وسلم خرج من المصلى استسقى واستقبل القبلة وخطب في الحملة على الخطبة وقلب رداءه وصلى ركعتين، وجاءت أيضا استسقاء وحده في الحجار الزيدي وفي المنبر، فهذه أنواع. حديث اللي بعد الباب.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله.
هذا تبويب ما أورد تحته حديث، سبحان الله، فكأنه وضعه ليدخل تحته حديث. نعم، وليق شيء به حديث عبد الله بن مسعود يعني مذكور في ثاني باب الاستسقاء، وذلك يعني ايش انسب شيء في هذا؟ انتقام الله من القحط.
دعا
عليهم النبي في القحط فجاءوا بسفيان، فجاءوا حتى أكلوا الجلود وأكلوا الجيف الميتان، فهذا فيه أن الرب ينتقم من عباده الذين ظاهروا أو الذين جاهروا بالمعاصي، ينتقم منه سبحانه وتعالى بالقحط. نعم، اقرأ.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب،
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.
هذا الحديث بوب عليه البخاري باب الاستسقاء في الاستجابة. ما مراده بالمسجد الجامع في كتاب الاستسقاء؟ أنه لا يشترط يعني الخروج إلى المصلى، لأن النبي استسقى في جامع، ولكن لا شك أن الأفضل أداء صلاة الاستسقاء في المصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فإنه كما في حديث عبد الله بن زيد خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلع رداءه وصلى. ثم أنه صلى الله عليه وسلم إنما استسقى داخل المصلى في جمعة، في صلاة الجمعة، كان في صلاة جمعة وفي خطبة جمعة، هذا بعد فيها الصلاة. أما صلاة مستقلة الاستسقاء المصلى ولم يصلي في مسجده، مع أن الصلاة فيه بألف صلاة، هذه السنة. إذا استسقى في الجمعة في المسجد، وإذا استسقى بصلاة الاستسقاء المستقلة مع الخروج وقف الرداء والدعاء فإنه يخرج للمصلى. فهذا هو ينبغي أن يكون نظر من تبع حال النبي صلى الله عليه وسلم ومسك أو تمسك بهديه في ما يتعلق بالاستسقاء. سمع أنس يذكر رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر فيه باب في المسجد النبوي الصغير قبل أن يكبر المسجد، اتجاه كان منبر النبي. فهذا الذي دخل منه ذلك الرجل يوم الجمعة والنبي قائم يخطب، فاستقبل رسول الله قائما فقال: يا رسول الله. الظاهر أنه كلمه ويخطب، فيه جواز الكلام مع الخطيب، وهذا لا بأس به. في هذا الحديث يدخل الإنسان يقول: أيها الشيخ، وجه نداء امرأة تطلق وأحد الإخوان ساد عليها، من عنده سيارة كذا كذا، هذا ضرورة. ويتكلم مع الخطيب، لا يتكلم مع الناس، أنه يكون لغة، أمر الناس يقول: يا أخوان، من عنده سيارة؟ وجه الخطيب، أنه يجوز والخطيب يخطب الكلام معه. هذا الرجل دخل وكلم النبي، ما كلم الناس، لأنه من قال لصاحبه صهن والإمام يخطب فقد لغى، لأنه أنكر منكر، لكن ما يقبل منه والإمام يخطب. هذا يدل على حفظ حق الإمام وهيبته، يسمع قوله، وفيه حفظ هيبة العلم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل لأي شيء للقحط، فإن حينئذ لا تجد المواشي ماء ولا الزرع ما ينبت به، فستموت، فماتت المواشي غمرت وانقطعت حينئذ السبل للمعايش. فادعوا الله أن يغيث، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فيه الدعاء ثلاثة، وفيه دلائل نبوة النبي، لأنه ما أن قال هذه الكلمات المباركات المختصرة ما طول في الدعاء ثلاث مرات فقط، قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. نعم قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من قزع، يعني سحاب متفرق ما فيها ولا شيء، ولا ما بيننا وبين سلع جبل معروف من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه وراء سلع يعني سحاب مثل الترس دائرية سبحان الله من وراء الجبل فسد ظهر بعد الدعاء مجتمعا. فلما توسطت وراجعت من وراء الجبل كذا كأنها ترس، أول ما توسطت بدت تتفرق في عم الخيل، مشهد عظيم يدل على قدرة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. أمطرت، قال والله ما رأينا الشمس سبتا، ما رأينا الشمس إيش سبتا، حملت على أنه ذلك كان أسبوعا، أنه قال فما رأينا رأيت نعم، قال حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبر حتى رأيت المطر يتحادر عليه، فمطرنا يومنا ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة، لأنه إيه لأنه لبعض العلماء يشوفون سبتا أنها ضرر زمان، لكن هذه الرواية المفصلة تؤيد أنه أسبوع، لبعض العلماء قال لبضع من الزمان. نعم قال والله ما رأينا الشمس سبتا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائل يأخذ، فاستقبله قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل لأي شيء، لأن في رواية هدم البناء يعني، فادعو الله يمسكها. فرفع النبي قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على كام الضراء والأودي ومنبت الشجر، فانقطعت وخرجنا نمشي بالشمس، فدعا مرة أخرى فانجلت خنجر الغيل، هذا من دلائل نبوة النبي، دعا ثلاث مرات فقط ما نزل من منبر، خطبته كانت قصيرة إلا وإيش والماء ينحدر من لحيته الشريفة حتى فقوا أسبوعا. نعم واليوم يدعو منا الكثير فلا ينزل المطر، نشكو إلى الله فقرنا إليه وذنوبنا فنسأله أن يغفر لنا، انحبس الماء عن السماء لأي شيء يا عباد الله، انظر المعاصي تخرج إلى البحار تجد نساء متبرجات، حتى العباية تبرج تلبس عباة متبرجة تلبس ضيق حتى يصف محاشمها مفاتنها وتكون عياذا بالله يعني فتنة للرجال بهذا العباة الضيقة، وتضع الطيب ويختلطن مع الرجال وتخرج شعرها ووجهها، والرجال يضعون الموسيقى والربا يؤكل في كل مكان باسم التورط الإسلامي، تشتري حديد تشتري سمنت، ثم يفشلنا بعض من ينتسب العلم، نستحي أحيانا نقيم دورات علمية معهم، يأتون بأعلى صوت الربا في البنوك يعني جائز لكن بطريق إنها بائدة من طريق، وانتشر ربا بفتاوى لجان تسأل الله العافية من، فكيف أخذ أكل الربا وظهرت هذه مقدمات الفواحش من الاختلاط والغش التجاري وكيف ينزل علينا الماء، فلنعود إلى الله ونستغفر الله من الربا وأكله، نستغفر الله من الميسر المستوصفات ملأت الميسر قمار يأخذون من المواطن 10,000 ثم قد يتعالج 20 وقد لا يتعالج يأكلوا عليه، يقول تعالج أنت عيالك طول السنة 2000 كل سنة ضمان، وهذا قمار ميسر، ظهر الميسر، ظهر الربا، ظهر بيع العينة. ثم نقول من وين؟ من وين هذا؟ أسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن، نظرا للوتر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.